لو ويجي جيش الظلم في خيلائه.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن صاروخي برشكان الاستراتيجي بعيد المدى. طهران تقول إن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق إيران بسبب خلافاتها الداخلية. اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن الفلسطينية. زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاح حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الستار عن صاروخي برشكان الاستراتيجي البعيد المدى والدقيق، ويعمل على الوقود الصلب ولديه القدرة في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، وكذلك تم التقليل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس. وقال قائد قوات الجو فضاء التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة خلال مراسم الكشف عن هذا الصاروخ الاستراتيجي إن صاروخ خيبر شيكان هو أحد صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب والسهولة بالاستخدام. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شمخاني أن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام داخلها لاتخاذ القرارات بشأن مباحثات فيينا، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب خلافاتها الداخلية. وكتب شمخاني في تغريدة اليوم الأربعاء: تظهر الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية عدم وجود الانسجام اللازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات نحو الأمام، مضيفا: لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية لإيران. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب، لافتا إلى تحديد 12 منطقة كأقطاب صناعية للإشعاع في البلاد. وبشأن مفاعل طهران قال إسلامي إنه مفاعل إبحاثي وأن الوقود النووي المستخدم فيه هو بنسبة 20%، مشددا بالقول: لقد منعونا من إنتاج وقود مخصب بنسبة أعلى من 3.67%، مضيفا أنهم وعدوا بتزويدنا بالوقود اللازم لكنهم لم يفوا بذلك. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إنشاء ممرات النقل بين إيران وأرمينيا يضمن مصالح شعبيهما ويسهم بترسيخ الاستقرار والأمن داخل المنطقة. وفي برقية تهنئة بعثها إلى وزير خارجية أرمينيا لمناسبة مرور ربع قرن على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين طهران ويريفان، وأكد عبد اللهيان أن إيران كانت من أولى البلدان التي اعترفت باستقلال جمهورية أرمينيا. وأضاف عبد اللهيان أن تداعيات النزاع حول منطقة قارباغ طالت أمن واستقرار القوقاز وقوضت مسار التقدم والازدهار في هذه المنطقة وضواحيها، كما عرقلت التعامل بين الدول الإقليمية. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حديث واشنطن عن خيار عسكري ضد إيران مجرد تهويل. وأكد سيد نصر الله في مقابلة مع قناة العالم أن المقاومة الإسلامية في لبنان فعلت لأول مرة دفاعها الجوي وأعطت نتائج ممتازة، كما تحدث سماحته عن وجود محاولات جديدة لإحياء داعش في العراق وسوريا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أهلا وسهلا بكم.
السيد حسن نصر الله في مقابلة حصرية له مع قناة العلامة استمرت أكثر من ساعتين، قدم رؤية حزب الله حول التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة والعالم. ابتدأ الأمين العام لحزب الله كلامه عما يدور من حديث أمريكي حول وجود خيار عسكري ضد إيران ليؤكد أنه تهويل لا أكثر.
الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل وللتهديد وللضغط على إيران، أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب، هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل،
ليست وحدها
يعني، وهذا ليس مصلحة أمريكا على الإطلاق.
وفي الشأن الإيراني فقد أوضح السيد نصر الله أن إيران اليوم دولة إقليمية كبرى لها تأثيرها في المنطقة والعالم.
اليوم أنت أمام دولة إقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا مش كلامي أنا، يعني العالم كله يتعاطى مع إيران أنها قوة إقليمية عظمى ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وأيضا في مصير العالم، ولا يمكن تجاهل إيران ومحاربتها بهذه السهولة. ونحن شاهدنا خلال عقود من الزمن حروب مفروضة وحصار وعقوبات، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية تجاوز الصمد ذلك كله.
كما سلط السيد نصر الله الضوء على قدرات المقاومة الإسلامية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وقال إن القدرة الصاروخية للمقاومة لا تسمح للكيان الإسرائيلي بفعل شيء ضد لبنان، كاشفا أن المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن شعبها.
تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لهجوم جوي نفذه طيران الاحتلال في محيط العاصمة دمشق، وقالت مصادر في الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، مؤكدة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، فيما نفذ بعد ذلك بساعة عدوانا بصواريخ أرض أرض من اتجاه جولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط السكنية. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت بشكل متزامن في شمال فلسطين المحتلة. اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية بعد المسيرات التي خرجت تنديدا بجريمة الاغتيال 3 مقاومين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في نابلس، وقد شهدت مدينة الخليل ومناطق حوارة وبيتا وبرقة وبزارية وقلقيلية مسيرات حاشدة تنديدا بعملية الاغتيال وردا على استفزازات المستوطنين، فيما اندلعت المواجهات في سلفيت أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. من جهة أخرى رصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي. أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير موقعا لجماعة داعش الإرهابية في محافظة كركوك شمالي بغداد، وقالت الوزارة في بيان أن طيران الجيش تمكن من تدمير الموقع، وذلك خلال تنفيذ استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك. من جهة أخرى نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين، شملت العملية تفتيش وتطهير البساتين والأحراج للتأكد من خلوها من أي تهديد أمني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن صاروخي برشكان الاستراتيجي بعيد المدى. طهران تقول أن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق إيران بسبب خلافاتها الداخلية. اندلع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن الفلسطينية. مستمعينا الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتولى فيه التعرف على أهم الكتب الإسلامية من المكتبة الإسلامية العريقة بتراثنا المبارك. آملين أن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم كتابا من كتب التراث الإسلامي الخالد، وهو كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة، والمعروف اختصارا بالإقبال أو إقبال الأعمال، لمؤلفه السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه. والكتاب الذي بين أيدينا مستمعينا الكرام يعتبر حلقة في سلسلة لمؤلف اهتم بالجانب الروحي والتربوي في الشخصية الإسلامية، ذلك هو السيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه، وقد بذل مؤلفه جهدا كبيرا ومضنيا في تبويبه وتضمينه مختلف أنواع الأعمال والأدعية والزيارات، خصوصا ما يعمل منها مرة واحدة في السنة. للإطلاع أكثر على مضامين هذا الكتاب الرائع، تعالوا معنا لنستمع إلى الحوار الذي سنجريه مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل.
بساتين
بداية مستمعينا الكرام نرحب بكم ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
في البداية سماحة الشيخ لو تفضلتم بنبذة مختصرة عن حياة مؤلف الكتاب، من هو ابن طاووس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلى الله على محمد وآل محمد.
مؤلف الكتاب هو علي بن موسى ابن جعفر الحسني،
نعم،
الملقب برضي الدين وابن طاووس،
نعم،
يعود نسبه إلى الحسن المثنى ابن الإمام الحسن الصبط ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وسبب تسميته بابن طاووس أن جده السابع،
نعم،
ويدعى محمد بن إسحاق بن الحسن، كان من سادات أهل المدينة، ولقب بطاووس جده،
نعم،
لقب بطاووس لأنه كان مليح الصورة جميلا، وكانت قدماه غير مناسبتين لجسده ولجماله، فكأنه كان يشبه الطاووس،
يعني ضعف في رجليه،
ربما هكذا، يعني غير مناسبتين، ربما من جانب ضعفهما، فلقب بطاووس،
نعم،
ولقب ولده حفيده،
نعم،
الذي نتكلم عنه وعن كتابه، لقب بابن طاووس، واشتهر في التراث الإسلامي بهذا الاسم السيد ابن طاووس الحسني رضوان الله عليه. ولد السيد ابن طاووس في الحلة،
نعم،
هذه المدينة العظيمة المنجبة لأفذاذ العلماء.
إذن حلي هو.
نعم، ولد في سنة 589 للهجرة. أمه بنت ورام ابن أبي فراس من أكابر علماء الإمامية.
نعم.
ولديه مجموعة تعرف بمجموعة ورام. جدته لأبيه من أحفاد الشيخ الطوسي. حتى هو في التعبيرات في تعبيراته أحيانا يذكر جده ورام، وأحيانا يذكر جده الشيخ الطوسي.
نعم.
انتقل من الحلة إلى بغداد، يعني انتقل في سنة 625 في الكاظمية تحديدا، في الكاظمية،
نعم،
المقدسة، وتزوج هناك في الكاظمية، بقي فيها من سنة 625 إلى 640، يعني إلى أواخر أيام المستنصر العباسي.
نعم.
عاد من بغداد في سنة 640 إلى الحلة، وسافر أسفارا عديدة، سافر إلى كربلاء، إلى النجف، إلى مشهد، إلى بغداد مرة أخرى، وكثرت أسفاره كما هو شأن العلماء في ذلك الزمان. طبعا يسافر من أجل قضايا علمية، من أجل مسائل اجتماعية، لأغراض متعددة. توفي في بغداد سنة 664،
نعم،
يعني بعد غزو المغول التتر، الغزو الهمجي لبغداد وإسقاطها. كما تعرفون سقوط بغداد كان في سنة 656،
صحيح،
هو توفي سنة 664، ونقل جثمانه الطاهر إلى النجف على أصح الروايات،
نعم،
لأن هناك اشتباه في أن هناك قبرا في الحلة، هل هو للسيد ابن طاووس أو لأحد أحفاده، لأحد أولاده. الصحيح الذي عليه المحققون هو أن جثمانه نقل إلى النجف،
نعم،
ودفن في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أبرز تلامذته العلامة الحلي المشهور،
نعم،
والحسن ابن داود الحلي صاحب الرجال، صاحب كتاب رجال ابن داود، هذا أيضا من أبرز تلامذته.
أحسنتم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام نكمل حوارنا هذا مع سماحة الشيخ المياحي بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ مشكورين على هذه الإيضاحات، لو تفضلتم مرة أخرى عن ميزات وموضوع كتاب إقبال الأعمال إن لم يبقى شيء عن حياة سيد المؤلف.
نريد أن نفصل كثيرا، ولكن الكتاب كما ذكرتم في بداية الحديث
نعم.
هو كتاب يمثل منهجا للسيد ابن طاووس. منهج السيد ابن طاووس في التأليف أنه ركز على الجانب التربوي، الجانب الروحي، في الدعاء، في الصلوات، في الزيارات، في الأعمال وفي غير ذلك. لاحظ مؤلفاته، كانت له من المؤلفات أكثر من 50 مؤلفا، وكانت لديه مكتبة أيضا تضم ما يقرب من 1500 كتاب اعتمدها كمصادر لكتبه. وهذه المكتبة أغلب الكتب فيها ضاعت، لم تصل إلينا، ومن هنا نعرف قيمة كتبه.
عفوا سمعت الشيخ، 1500 كتاب خاصة بالأدعية أم كل
لا لا لا
كل ما
لا
في
هذه مكتبة كمصادر ومراجع يعود إليها في التأليف
نعم.
ومن هنا جاءت قيمة كتبه التي ألفها. هذه الكتب تأتي قيمتها من هذه الزاوية، أنه نقل عن تلك المصادر، وتلك المصادر أغلبها لم تصل إلينا
نعم.
الذي بقي بين أيدينا كتبه فقط. من مؤلفاته كشف المحجة ومصباح الزائر
نعم.
والملهوف على قتل الطفوف ومهج الدعوات وسعد السعود وفرج المهموم، ومؤلفاته تكاد تكون كلها في موضوع واحد، وهو موضوع الدعاء، الزيارة، الصلوات، الأعمال وغير ذلك مما يتعلق بالتربية الروحية
نعم.
يعني لم يؤلف في مجال الفقه مثلا، بل كان عنده رأي في مسألة الإفتاء ليس محله الآن، لا نريد طرحه في هذا نعم. المجال. مميزات كتابه أنه كما قلنا كتاب دعاء وأعمال عبادية، يركز على جانب التربية الروحية
نعم.
والبناء الذاتي للإنسان والتزكية والتطهير وما إلى ذلك. الأمر الآخر في كتابه أنه أول ما يبدأ بالكتاب يبدأ بشهر رمضان
نعم.
باعتبار أن شهر رمضان هو الفرد الأكمل في مسألة التزكية وفي مسألة التطهير
صحيح.
والعبادة والتوجه إلى الله، ومعروفة لديكم الروايات الكثيرة في فضل شهر رمضان، وحتى في القرآن الكريم فضل شهر رمضان على سائر الشهور
نعم.
باعتبار أن هذا الشهر هو الأبرز في التربية الروحية وفي التهذيب النفسي، هذا صحيح. أمر معروف لدى كل مسلم
صحيح.
وخصص لشهر رمضان وحده 37 بابا
نعم.
فقط لشهر رمضان في أعماله المختلفة، أعمال شهر رمضان المختلفة، يعني خصص أكثر من ثلث الكتاب، أكثر صحيح. من ثلث فقط لشهر رمضان المبارك
نعم.
هذا ليس العلة في ذلك، وليس السبب في ذلك أن شهر رمضان أنه هو أول السنة، إنما لخصوصية هذا الشهر جعل ثلث الكتاب، أكثر من ثلث الكتاب بحسب ما أحصيت وتتبعت
نعم.
أكثر من ثلث الكتاب في شهر رمضان. فكتب السيد ابن طاووس عموما ومنها هذا الكتاب تركز على مسائل الدعاء، على مسائل الزيارة، على مسائل الأعمال العبادية، تربية الروحية وتصفية الداخل الإنساني وتوطيد العلاقة بين العبد والله سبحانه وتعالى وسيره في مسير التكامل.
تقريبا كتبه تفصح عن ديدنه الشخصي في العبادة والتهجد والانقطاع إلى الله،
ليس فقط الجانب الشخصي، كانت عنده رؤية كما ألمحنا في البداية
نعم.
كانت عنده رؤية في مسألة الإفتاء، كان متحفظا في مسألة الإفتاء
نعم.
لا يريد أن يتحمل مسؤولية الفتوى، يعني كان ورعا جدا في هذا الجانب. حتى في كتبه عندما ينقل بعض الآراء الفقهية ينقلها نقلا، أو أنها من المشهورات المتفق عليها عند الجميع التي لا تنسب كفتوى له هو، كان متحفظا في هذا المجال فيركز على هذا الجانب. هذا أمر. الأمر الآخر هو يرى أن هناك فراغا في هذا الجانب
صحيح،
أو في وقته كان هناك فراغ في هذا
وإلى
الجانب
وإلى الآن سد.
لاحظ الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام السجاد ركز في حياته بعد واقعة الطف على مسألة التربية الروحية، على مسألة الدعاء، الصحيفة السجادية
نعم.
ورسالة الحقوق وغير ذلك التي تتعلق بالجانب التربوي، الجانب المعنوي للإنسان. كان يرى أن هناك حاجة في ذلك الزمان بسبب اتجاه الناس إلى الماديات وعزوفهم عن الجانب الروحي، كان يرى من الضرورة أن يملأ هذا الفراغ،
والآن الحاجة أكثر يعني.
لا بد أن يملأه نعم. فالسيد بن طاووس أولا كان ربما يرى فراغا في هذا المجال، أن العلماء اتجهوا في عصره إلى الفقه والتفسير والعلوم الحديثية، وهي مهمة وغاية في الأهمية، ولكن الجانب الروحي لابد أن يكون هناك من يملأه. أضف إلى ذلك الجانب الشخصي ونزعته هو في التقرب إلى الله والتدين وتزكية النفس وتطهيرها وما إلى ذلك. لا نريد أن نبحث في الأسباب، ولكن الظاهرة الموجودة في كتب السيد بن طاووس عموما ومنها كتاب الإقبال هي التركيز على الأدعية الزيارات، وأصبحت كتبه الآن بل بعد تأليفها وإلى يومنا هذا أصبحت المرجع المعتبر في هذا المجال. لدينا علماء آخرون كتبوا في هذا المجال وألفوا، ومؤلفاتهم عظيمة جدا، ولكن السيد بن طاووس يبقى متميزا في هذا المجال ويبقى مرجعا في مجال التربية الروحية وفي مجال الأدعية والزيارات والأعمال الأخرى.
سمحت الشيخ، أرجع إلى مسألة المؤلف. يبدو أنه كان شخصية بارعة وقوية ومشهورة، وعلى ما أتخطر أن الحاكم العباسي اقترح عليه.
نعم، هذا الموضوع، موضوع أنه اقترح عليه نقابة الطالبيين، اقترح عليه
الوزارة،
وكان يرى أنه إذا تسلم الوزارة أضر بدينه، وإذا ترك الوزارة إلى آخره. ولكنه كانت له رؤية أيضا سياسية لا نريد أن نبحثها، ليس هناك مجال لبحثها. لأنه بعد هذا الوقت تسلم مسؤولية نقابة العلويين في بغداد، وهذا منصب أيضا ومنصب دنيوي. فلم تكن المشكلة، إنما المشكلة في الحاكم، كان يرى المشكلة في الحاكم وفي طريقة الحكم وفي منهج الحكم وما إلى ذلك. هذه الأمور الشخصية في حياة السيد ابن طاووس، يمكن أن تبحث في مجال آخر.
هل تعتبرون أنه أفضل شيء لشبابنا في هذا اليوم كتابه المحجة لثمرة المهجة، وهي وصايا لولده؟ هل تعتقدون أنه مفيدا لشبابنا هذا؟
أنا لا أفضل كتابا على آخر في هذه المجال، في مجال الأدعية. إذا اتجه الشباب إلى كتب الأدعية وإلى كتب الأعمال، فأي كتاب يفي بالغرض؟ نحن نتناوله من حيث ميزته على الكتب الأخرى، ولكن سواء قرأوا في مفاتيح الجنان أو قرأوا في مفتاح الفلاح للشيخ البهائي أو قرأوا في هذه، كلها تصب في هذا في هذا المصاب، وهو التربية الروحية والأخلاقية العامة.
مشكورين مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن إصغائكم، ونشكر سماحة الشيخ حسين المياحي. حتى نلتقيكم في برنامج آخر، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات أبي محمد البقلي الشيرازي. ألا ترى كيف وصف الله سبحانه المصطفين الأخيار من الأنبياء والأولياء؟ وصف إبراهيم خليله عليه السلام بالتأوه بقوله: إن إبراهيم لأواه. ووصف موسى عليه السلام بالصعقة في وجد التجلي حيث قال: وخر موسى صعقا. وبين مواجيد الجمهور في أنها شاملة على جميع الأوصاف في الوجد حيث قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم وصف أولياءه في زيادة الإيمان عند استماع الذكر بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واعلم يا أخي أن حقيقة الوجد لا يمكن عنها العبارة لغير صاحب الوجد، لأنه يتعلق بوقع أنوار الغيب وذوق القلب في الفرح بالله، مع الله، لله. قال عمرو بن عثمان المكي: لا يقع على كيفية الوجد عبارة، لأنها سر الله عند المؤمنين والموقنين، وليس لأحكام الوجد نهاية، لأنها ليس لها غاية. قال العارف: حقيقة الوجد مباشرة نور الغيب قلب الواجد بالبديهة. إذا تحقق الوجد في الواجد واستتر عنه في بعض الأوقات، فإنه لا يصبر عن ذلك، ويتكلف في طلب الوجد بوسائل كثيرة مثل القول وإنشاد الشعر والجلوس في مجالس الذاكرين العارفين حتى يكون واجدا بعد تواجده. قال تعالى في بيان ذلك: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وآله: ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا. وأفهم أن الواجد إذا تواجد يكون محمودا من حيث صدقه، ولكن يكون محجوبا عن المشاهدة، وليس التكحل في العينين كالكحل. إذا اشتبك الدموع على خدود تبين من بكى ممن تباكى. إن الله سبحانه اصطفى أشخاص الغيبيين حين خمر طينتها بصفاء مباشرة الصفة، واجتبى أرواحهم حين أبرزها من مكان الغيب بتجلي الذات، فصيرها جميعا بين نور الصفات ونور الذات عاشقة بجماله وجلاله. والمنبئ عن هذا قوله جل جلاله في وصف أول فطرة الوجود ومنبع نوادر عجائب الغيوب: صفيه آدم عليه السلام، حيث قال: خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي فتلطفت الأجسام من فيض الصفات، وتعشقت الأرواح من فيض الذات، واتحدت الأشباح بالأرواح، وأصغت أسماعها في شهود الغيب لأصوات عناديل الخطاب، فسمعت بنعت العشق خطاب الخاص حين قال تعالى: ألست بربكم؟ فطابت به في أول سقوط نور الفطرة من زند القدرة إلى أبد الأبد بنعت السرمدية. فكل شاهد بقي فيه حلاوة خطاب القدم في هذا العالم عند سماع كل صوت طيب ورؤية مشاهدة كل مليح ومستحسن واستنشاق كل رائحة طيبة، يسمعون بنعت الأولية عن كل صادر من فعل الحق بالحق. فكل ذرة من الكون لها لسان خاص متكلم له بالكلام القديم، فيهيجه من وجوده إلى بقاء الحق بنعت الفناء. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحو الآفاق العالية.
بشارة من وراء الغيب قد وردت، بشارة من وراء الغيب قد وردت، بها الأحاديث والآيات ترتفع. لا تيأسوا، إن روح الله كان لها طليعة ورجال الفجر قد طلعوا. بطاقة تهنئة وباقة وردة عطرة نبعثها للشعب الإيراني المسلم ولكل الثائرين الأحرار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وحديثنا سيكون حول الصداقة، تلك العلاقة والرابطة الإنسانية التي قد تصل إلى مستوى الأخوة النسبية، وهي تؤثر في سلوك الناس وحركتهم وأخلاقهم بشكل كبير. فكم من صديق تعلم من صديقه مكارم الأخلاق ومحمود الصفات، وكم منهم من أودى بصديقه وأورده المهالك وجعله يغرق في مستنقع المفاسد. حول الصداقة وأثر الصديق في العلاقات الاجتماعية يحدثنا الشيخ حسين المياحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الصداقة أو الصحبة مستمعين الكرام هي علاقة ظاهرة وواضحة لا يستغني عنها الإنسان، فما دام الإنسان يعيش في مجتمع فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقات صداقة بسبب الاحتكاك المتواصل والمعاشرة المستمرة بين أفراد المجتمع. والصداقة علاقة محترمة وجليلة، وقد تصل إلى حد يكون فيه الصديق أقرب للمرء حتى من أخيه، رب أخ لك لم تلده أمك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. وللصديق أثر كبير في حياة صديقه سلبا أو إيجابا، فهو يقتدي به من حيث يشعر أو لا يشعر. ويجدر بالذكر هنا أن للصداقة حقوقا وواجبات والتزامات، منها أن يقدم له النصيحة كما في الآية الكريمة التي ضربت مثلا لصديقين أحدهما مؤمن والآخر كافر. هذا المؤمن يذكر صديقه الكافر بالله تعالى، ويذكره بنعم الله تعالى عليه، ويحاول أن يصده عن كفره، وكان طغيان هذا الكافر بسبب المال والأولاد. ومن حق الصديق أيضا أن تكتم سره. كثير من الرجال أو النساء لا يستطيع أن يبوح بما عنده من أسرار شخصية إلا لصديقه، فالواجب على الصديق إذا اطلع على سر صديقه أن يحفظه له وأن يستره في نفسه وعياله وقضاياه الأخرى. وهناك حقوق كثيرة أخرى معروفة للصداقة، وينبغي أن يختار الإنسان بدقة وحذر الشخص الذي يتخذه صديقا له، فليس كل من خالطته أو ضحك بوجهك وألان لك الكلام فهو صديق. لذا ينبغي أن يحذر الإنسان في هذا الجانب، لأن أخلاق الصديق وطبائعه ستنعكس عليه. يقول الشاعر: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب.
فالتسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، طهره بذكر وارتمسي بنسائب.
أعزائي المستمعين، قد تتعدى الصداقة إلى أن تكون بين الرجل والمرأة، فهل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ الجواب على ذلك أن العنوان بما هو عنوان، أي عنوان الصداقة، ليس فيه حرمة من حيث الأصل، وإن كان العنوان الإسلامي هو الأخوة، فيقال أخي وأختي، لا يقال صديقي وصديقتي، إنما الحرمة فيما يترتب على هذه الصداقة وهذه الأخوة من أمور محرمة في الشريعة الإسلامية، من قبيل مثلا النظر المحرم، أي النظر بتلذذ وريبة وشهوة، أو اللمس، فلا يجوز للمسلم أن يمس جسد امرأة لا تحل له بأي شكل من الأشكال. بعض العوائل أو بعض الزملاء في العمل أو الدراسة أو غير ذلك يتصافحون، والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم حرام شرعا. قد يقول البعض هذه المصافحة أخوية أو ليس فيها تلذذ ولا ريبة، هذا الكلام من الناحية الشرعية غير صحيح، لأن مس جسد المرأة الأجنبية مباشرة حرام شرعا حتى مع عدم التلذذ والريبة. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتجنبوا المحاذير الشرعية في علاقاتهم، فإن خلت الصداقة أو الزمالة أو الأخوة من هذه العناوين المحرمة، وهي النظر المحرم واللمس والخلوة وغيرها، فلا بأس بها.
في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ملكا لقي رجلا قائما على باب دار، فقال له: يا عبد الله، ما حاجتك في هذه الدار؟ فقال: أخ لي فيها أردت أن أسلم عليه. فقال: بينك وبينه رحم ماسة، أو نزعتك إليه حاجة؟ فقال: ما لي إليه حاجة غير أني أتعهده في الله رب العالمين، ولا بيني وبينه رحم ماسة أقرب من الإسلام. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، وهو يقرئك السلام ويقول لك: إياي زرت، فقد أوجبت لك الجنة، وقد عافيتك من غضبي ومن النار لحبك إياه فيه.
بمصيرك تعبث أحلامه، استيقظ من وهم المرقد، مرت من عمرك أعوام، بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام. فاستيقظ من وهم المرقد، قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر والجنة.
أجل أعزائي المستمعين، فإن الصداقة من أهم وأبرز العلاقات الاجتماعية، وهي جديرة بأن نحرص عليها ونحافظ على استمرارها ضمن ضوابط الدين والإنسانية. بهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي علمتني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله